الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد وبداية أسبوع جديدة. إن شاء الله يكون أسبوع خير، أسبوع مليء بالنجاح والطاقة الإيجابية والسعادة، وكل اللي عنده أمل وهدف إن شاء الله يحققها خلال هذا الأسبوع. حياكم الله من جديد في حلقة جديدة من برنامجكم الرايح اللي يكون على إذاعة الأولى تابع لمركز حمدان بن محمد دحياء التراث على ترددها 107.4. قبل ما نبدأ في محاور برنامج اليوم، في رسالة نصية من الأخ محمد الأغفضي جدا جميلة تقول: أجمل ما في التقدم بالعمر أن كلما كبرت عاما يجعلك تستصغر أمورا كثيرة كانت تستهلك طاقتك ومشاعرك يوما ما، فالنضوج سمة تعيد ترتيب الأشياء والأشخاص في حياتنا. لا تجعلوا فهمكم للرزق يتوقف عند حدود المال والبنون، بل إن الأرزاق أجمل، سكينة الروح ونور العقل وصحة الجسد وصفاء القلب وسلامة الفكر، وإن من أجمل الأرزاق دعوة أم، رضا أب، ووجود أخوة، وضحكة ابن، واهتمام صديق، ودعوة محب. أسعد الله أوقاتكم بكل ما تحبون. مشكور أخونا محمد الأغفضي على هاي الرسالة الجميلة. اليوم موضوعاتنا متنوعة ومتجددة كالعادة، بنبدأها اليوم مثل ما تعودتم مستمعينا. فقرتنا الرئيسية اليوم بنطرح فيها موضوع وسؤال متكرر، وهو: هل المرأة العاملة وتحديدا هل المرأة الناجحة في عملها فاشلة في بيتها؟ هاي المقولة بنحاول معرفة إذا كانت هي صحيحة ولا بعيدة كل البعد عن الصحة، واللي يمكن تكون صح في بعض الحالات لكن ما نعممها على كل الحالات وعلى كل النماذج الناجحة في العمل. عقب الفقرة الرئيسية اللي بتكون ويانا الدكتورة أمل بلهول المستشارة النفسية ببرنامج وطني، بننتقل لفقرة تدري إن. في فقرة تدري إن لليوم بنتكلم وبنخبركم عن دراسة محلية، وتحديدا دراسة طلعت عن شرطة دبي تتكلم عن مستوى الثقة بالعنصر النسائي في العمل، حيث أن الدراسة جاءت بنتائج مذهلة وغير متوقعة. عقب فقرة تدري أنه بنتحول لفقرة بنيان، واللي راح نكمل مع الوالد سيف الخضر مدير المتحف التراثي التابع لجمعية الرمس، وبتكلمنا عن مميزات البيت الإماراتي. وفي الساعة الأخيرة من الرايح بتكون فقرتنا داوها تبرأ، واليوم بنتكلم عن نقص فيتامين دال، أسبابه، نتائجه، خطورته، كيف نتجنب حدوث النقص في فيتامين دال. هاي كلها محاور برنامجكم اليوم الرايح. إن شاء الله تكون مواضيعنا تنول على إعجابكم، وإن شاء الله نقدم لكم المعلومة المفيدة. بعد قبل ما نبدأ أبغي نوجه التحية لأخونا والمستمع الدائم لإذاعة الأولى عبيد بن خرسان، أنه يقول لنا الله يوفقكم ويبارك فيكم، وهو طبعا يعتذر عن عدم مشاركته اليوم في برنامجنا لظروف صحية خاصة فيه. نتمنى لك أخونا عبيد الله يشفيك إن شاء الله والشفاء العاجل، والله يشفيك ويخفف عنك يا رب. مستمعين الحين اسمحونا بناخذ فاصل، وعقب الفاصل إن شاء الله نبدأ محاور الرايح، فتمويانا.
تعرف عن علومنا؟
يا حياكم الله،
يا هلا وسهلا، يا مرحبا.
وتسمع عن رسومنا؟ حياك في بلادي.
شوف الشوق حياك في بلادي، حياك في بلادي،
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي، من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. إذاعة الأولى. عندك خبر؟
إن أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2015 ارتفعت إلى 52.39 مليون مسافر، من المتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 78 مليون مسافر مع نهاية العام الحالي.
عندك خبر؟ للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، والحين ونرحب قبل ما نبدأ نرحب بكل من انضم لإذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. الحين نبدأ فقرتنا الرئيسية ونقول بيت، زوج، عيال، مسؤوليات ما تنتهي، عمل، دوام محسوب بالساعات، وأعباء وظيفية وهموم الشغل، وأشياء في الشغل لازم الوحدة تخلصها تحت أي ظرف. هاي هي حياة المرأة العاملة، دوامها ينتهي في العمل، مقر العمل، عشان يبدأ يومها ودوامها الثاني في البيت. مسؤوليات، أشغال صغارية، مدارس، توصيل، ريل يبغي كل شيء يكون جاهز وكل شيء متوفر، خدمة 7 نجوم، يعني وايد أعباء على المرأة العاملة. فهني مثل ما يقولون صاحب بالين جذاب، تكون الحرمة أو المرأة العاملة على محك ما بين البيت والعمل. فهني يطلع بعض اللي يتشدقون بالكلام ويقولون إن المرأة الناجحة في عملها بتكون فاشلة في بيتها. ليش هاي المقولة؟ ومنو أصلاً اللي روج لها؟ صح أن الحرمة تنحط في ضغوط كونها مسؤولة عن بيت وعن أسرة وعن عمل، وهي مطالبة في العمل بالإنتاج والعطاء مثل الريال، ما في مراعاة لظروفها الشخصية والاجتماعية، لا هي مطالبة في العمل بكل الواجبات اللي عليها وبكل الحقوق اللي لازم تعطيها لغيرها. هذا كان يمكن يخليها تخفق شوية، تبدي جانب عن جانب، ممكن يكون في رغبة في النجاح، ومو بس النجاح، أن تكون بارزة في مجال عملها، وهذا قد يكون على حساب البيت، لأن مرات من الصعب أن الوحدة توفق طول الوقت، ما نقول بعض الوقت، طول الوقت صعب أن الحرمة أو المرأة العاملة توفق بين زوجها وبيتها وعيالها وبين متطلبات العمل. هذا إذا كان دوامها حتى دوام رسمي، بقول وايد الموضوع مترتب ومنظم. لكن شو نسوي حق أو شو نقول عن المرأة اللي تشتغل ودوامها ما يعرف دوام رسمي، ما في ساعة عمل منتظمة؟ ممكن الناس تخلص وهي تبدأ عملها، ممكن عملها اللي يحتاج إن هي تتم في دوامها فترات أطول فتتم لين المساء. هذا أكيد ينعكس بشكل كبير على حياتها الأسرية، وهني بنعرف هي بتبدي البيت ولا العمل، النجاح في العمل ولا النجاح كأم وصانعة أجيال في المنزل. عشان شي قلنا بنناقش اليوم، هل المرأة العاملة الناجحة بين قوسين فاشلة بين قوسين في حياتها الزوجية؟ هاي المواضيع وهاي النقاط اللي بنطرحها على ضيفتنا اليوم، الدكتورة يعني حاليا تمام. انزين، يقولون ان المرأة العاملة او بعض الرجال يقولون عن الحرمة العاملة ان هي تقصر في حق زوجها وحق ابنائها وبيتها، وان هي على الرغم من هالكله وهي طبعا معرضة لضغوطات من مدير في العمل، من اي شيء في العمل، ضغوطات العمل، وفي نفس الوقت دوامة البيت، صغارية، حد يمرض، حد في المدرسة، حد في المستشفى، يعني مسكينة الحرمة العاملة هي تعطي في كل المجالات وفي حين ما تحصل أصلا حد يعطيها هي في بعض الأحيان، يعني لأن هي مطالبة بأشياء يمكن تكون أكثر عن طاقتها. الزوج مسؤولياته في البيت، في أقصد عفوا في الدوام، يشتغل، معروف أن الزوج يشتغل وهو اللي يكد وهو اللي يتعب ويروح البيت، هو عنده نوع من الاستقلالية. لكن الزوجة لا، هي مطالبة مثل ما تعطي في العمل تعطي أكثر في البيت. وحقيقة نجد أن كثيرات من الزوجات العاملات أو الأمهات العاملات عندهم نوع من تأنيب الضمير باستمرار، لأن مرات تحس أن هي ما تشوف عيالها الوقت الكافي، يعني ما تجلس وياهم، ما تذاكر لهم، ما تشوفهم الوقت الكافي. مثلا ترد من الدوام هم يدوب بيرقدون عشان وراهم نشة الصبح حق المدرسة، فهني في نوع من الصراع يكون بين دوامة العمل ودوامة البيت والعيال والأسرة كلها. المرأة العاملة قد تحرم في كثير من الأحيان من المشاركة في المناسبات الاجتماعية، في الأعياد، في المناسبات، خاصة إذا كان عملها دوام غير رسمي، مثل اللي يشتغلون في الشرطة، اللي يشتغلون في المطار، في الجمارك، في الأماكن اللي تتطلب العمل يعني على مدار الساعة و24 ساعة ونظام الشفتات، فهني يكون صعب على المرأة العاملة. أحيانا ما بطول عليكم، بتكون ويانا الدكتورة أمل بلهول، استشارية نفسية في برنامج وطني. السلام عليك دكتورة أمل.
عليكم السلام ورحمة الله، صبح مستمعينكم بالخير والعافية.
الله يصبحك بالخير والعافية. شهادتي دكتورة مبدئيا، مثل ما سمعتي يا دكتورة، نحن موضوعنا عن المرأة العاملة، هل المرأة العاملة لازم تكون فاشلة في بيتها وفي حياتها الأسرية؟ هذا العنوان الرئيسي لموضوعنا اليوم. فمن خلال تجربتك واحتكاكك مع السيدات، فكيف تقيمين هاي المقولة؟
في مرحلتين مرت فيها المرأة العاملة في دولة الإمارات. مرحلة لما كان الوضع المرأة العاملة مريح ومراعي لظروفها، من حيث ساعات العمل، من ناحية وضعها ومراعي لصحتها الإنجابية، فكان عطاها متوازن، وكانت مراعية لأسرتها، تقدر ترجع من وقت تراعي مذاكرة عيالها وتقوم بالأدوار المتعددة منها. لما تفلسوا بعض المسؤولين وطالبوا وغيروا في القوانين بطريقة أنا أعتبرها غير دستورية، لأنهم حطوا أوقات غير مناسبة تتناقض مع الدستور اللي يطالب بتوفير حياة أفضل للإماراتي، وفي قسم دستوري بهذا الشيء في مقدمة الدستور. فهذا تناقض مع الدستور، تناقض مع منظمة العمل الدولية، تناقض مع متطلبات الحياة اللي مطلوبة في التنافسية العالمية وفي استراتيجية المرأة، تناقض مع كل الأشياء اللي نحن الدولة ياسة تسعى تحققها للمواطن الإماراتي. فاستوى في تراجع في النسبة الإنجابية، تراجع في عطاء المرأة للعمل وللبيت،
في البيت،
فهي أصلا ما قادرة توفي هني، مش قادرة توفي هني. هني في استوى جزئية هنتين أدنى.
يعني أنت دكتورة، يعني أنت تشوفين فشل المرأة، إذا كلمة فشل صح، في حياة في الأسرة وفي العمل، هو بسبب القوانين اللي وضعت؟
الواقع يقول كذي، لأن المرأة أثبتت نفسها في الواقع العملي كقيادية، كموظفة، كسفيرة، كقوات مسلحة، أثبتت نفسها في هذه الأمور كلها.
صحيح،
لم تقصر. إنما إذا نأتي وين التقصير حدث نتيجة ضغوط بيئية وعملية. هاي الضغوط لما نأتي درستها، من وين طلعت هاي الضغوط؟
من القرارات.
أي من قرارات أنا أعتبرها غير دستورية، مش فاشلة، غير دستورية. فهي لا يأتي منها غير دستورية، تجاوزت القسم الدستوري بتوفير حياة أفضل.
دكتورة، الفترة اللي مثل ما تحدثتي أنها كانت المرأة نجحت في القوات المسلحة، وحتى
ناجحة في الفترتين،
ناجحة في الفترتين،
المرأة ناجحة في الفترة الأولى وناجحة في الفترة الثانية.
هي.
لكن حدوث الضغوط هذه أدى إلى بعض القصور.
القصور والإخفاق صار في البيت ولا في العمل؟
ما حدث إخفاق، حدث ضغط نفسي وجسدي بسبب هذا الأمر غير دستوري.
هذا القصور أثر على مسيرتها العملية ولا أثر على بيتها، وهي رجحت كفة شيء على حساب شيء؟
أدى إلى أن النسبة الإنجابية في دولة الإمارات تراجعت. ونحن نسعى إلى زيادة التركيبة السكانية الإماراتية، هاي نقطة. النقطة الثانية أدت إلى أن الوقت الأسري الذي تقضيه مع أبنائها قل.
صحيح،
وهذا يؤثر على العلاقات المتناغمة المتماسكة.
فعلا
وهذا موجود في استراتيجية دولة الإمارات 2021 في متحدون في المسؤولية البند الثاني أسر متماسكة مزدهرة. هنا الضربة اللي جت للاستراتيجية.
حين كيف المرأة تقدر تكون يعني ماسكة زمام العمل والبيت وما تنطبق عليها مقولة إن هي إذا نجحت في العمل؟ يعني مرات تشوفين وحدة يقول هاي نجحت في العمل أكيد فاشلة في بيتها.
لا لا هذا قرار ولي أمر. الحين نحن محتاجين تنفيذ استراتيجية الاتحاد النسائي ومحتاجين مجلس التوازن بين الجنسين ومحتاجين في نفس الوقت التنافسية العالمية تتحرك لأن ترتيب الدولة 115. نحن ما نرضى أن يكون مستوانا 115، نحن المركز الأول ولا فلا.
نعم.
إن ما تغيرت هاي القوانين فنحن ولا
نفسيا يا دكتورة، من الحالة النفسية ومن الناحية النفسية بما أنك دكتورة نفسية، الضغوطات اللي تنحط على المرأة العاملة من البيت والعمل و
هي اتهامات مثل الحين هاي المقابلة في اتهام لأن هي الجانب الضعيف الساكت.
انزين كيف تأثرت هي؟
تأثر مأثرة فيها أن هي أما أن تدفع بنفسها إلى الأمام بقوة وبعصبية وبنفسها أو أن تتراجع أو تترك العمل، ما في داعي لها هذا لها الضغط العصبي اللي ما في داعي له أو هذا اللي حادث.
شو تنصحينهم دكتورة يوم الوحدة تكون على في حيرة بين البيت وبين الأبناء وبين الوظيفة، كيف ترتب أولوياتها؟
تمثيل الأدوار.
بمعنى
التمثيل هو لبس قناع، لبس قناع بتعبر لأن ولي الأمر ما بيرضى عن هالوضع لأن هناك بطانة سوء يالسة تلعب ليس مصلحة المرأة إنما ليس في مصلحة الدولة.
زين نحن بعد خلينا الحين بس ماسكين الجانب النفسي لأن هو فعلا الموضوع يشكل صراع نفسي عند الزوجات العاملات والأمهات.
لا إن هي لأن هي في بين فكي الرحى، هي حبة الذرة اللي يالسة تنطحن. نحن لازم نفك فكي الرحى اللي يالسة يطحنه.
تمام.
هي حبة الذرة اللي بتنطحن.
في كلمة أخيرة تحبين توجهينها للسيدات العاملات؟
مثلوا الأدوار، لا تحسون بالذنب.
لا هم إن شاء الله
اللي يقتلهم الإحساس بالذنب اتجاه أبنائهم واتجاه الدولة، لأن نحن ما ناخذ العمل كمصدر رزق، نحن ناخذ العمل كواجب وطني. كانوا معلمات ولا كانوا في موظفات ولا كانوا في أي مركز قوات مسلح، هو واجب وطني بالنسبة إن المرأة العاملة بالنسبة لها العمل واجب وطني.
تمام.
ليس مصدر رزق فقط.
تمام دكتورة أمل.
أسأل ما عليها تجلس وتقول حق الريال والله أنت المتكفل بالدنيا كلها، كان معاش قليل أو كثير أسأل شيء ترى، لكن هي تأخذ العمل كواجب وطني ترد به الدين اللي على الوطن.
دكتورة أمل بالهول المستشارة النفسية برنامج وطني، مشكورة على المداخلة ويانا في الرائحة.
الله يخليك حبيبتي، شكرا.
لا. مستمعينا سمحونا بناخذ فاصل وعقب الفاصل إذا الله راد بنكمل الرائحة، فاهتموا ويانا.
الأولى
منكم وفيكم. ذبحتني بيت عيونه سيدي لي حلوه عيانه بالحسن والزين يا طروونه بالحسن والزين يا طروونه عند ناس مرتفع شانه عند ناس مرتفع شانه
ذبحتني بيت عيونه سيدي لي حلوه عيانه
بالحسن والزين يا طروونه
عند ناس مرتفع شانه
في البحر مكنونة نادرا متغلي ثمانة ناشل شعره علم تونة ناشل شعره علم تونة كالحرير بزاهي الوانة كالحرير بزاهي الوانة
ذبحتني بيت عيونة سيدي لحلوة عيانة
أو بالحسن
والزين يطرونة
بالحسن عند ناس مرتفع شانه وعند ناس مرتفع شانه طلوانا ناقش الحنا على لونا ناقش الحنا على لونا زين الحنا ولا زانا زين الحنا ولا زانا
ذبحتني بيت عيونه سيدي حلوه عيانه
الحسن والزين يطرونه
الحسن والزين
يطرونه عند ناس عند ناس مرتفع
شانة
مركبي سافر مع شجونه مبحر والخل ربانه ليتهم قلبي يرحمونه ليتهم قلبي يرحمونه مرخص الغالي على شانه مرخص الغالي على شانه
ذبحتني بيت عيونه
سيدي
حلوه عيانه
او بالحسن
والزين
الحسن والزين يطرونه
عند ناس مرتفع شانه
وعند ناس مرتفع شانه
ذبحتني بيت عيونه سيدي لحلوه عيانه بالحزن والزين يطرونه بالحزن والزين يطرونه عندنا سمر تفع شانه عندنا سمر تفع شانه
ذبحتني بيت عيونه سيدي لحلوه عيانه
وبالحزن والزين
سمرت
في عشانه وعندنا سمرت في عشانه
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطلة على إذاعة الأولى. الأولى منكم وفيكم.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونرحب بكم من جديد في برنامجكم الرايح اللي يجيكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وتفاعلا مع موضوع هل المرأة الناجحة في عملها فاشلة في بيتها. جتنا رسالة نصية تقول بالنسبة لي أرى أن المرأة الذكية هي اللي تسير أمورها بشكل جيد وتحاول تنظيم وقتها وبيتها وتربية عيالها تربية صالحة سواء كانت عاملة أو حتى غير عاملة. فلو تتبعنا الحالات الواقعية لوجدنا أن هناك كثير من العاملات ناجحات أسريا وعاملات أهملن أسرهن بسبب عدم قدرتهن على التوفيق بين الأمرين. بالمقابل في كثير من النساء رغم تفرغن ويلستهم في البيت يعني إلا أنهم فاشلات في تربية الأبناء والاهتمام بالزوج. أي نجاح المرأة في بيتها ما يرتبط فقط بالعمل بل يرتبط بقدرته على العطاء والتوفيق ما بين البيت والعمل. هذه كان رسالة نصية. في رسالة أخرى على الانستغرام الخاص بالأولى تقول الرسالة لازم نعرف أن النجاح ليس أمرا مستحيلا ولا يعني المثالية لأن الإنسان الناجح هو إنسان وازن بين أمور حياته إنسان إيجابي يلغي كلمة مستحيل وكل الاحتمالات ورد أمامه. الإنسان يكون ناجح إذا حب نفسه أولا وعمل على تطويرها قبل أن يرضي الآخرين. هاي رسالة من الأخت فاطمة. مشكورة يا فاطمة، وشكرا لكل اللي طرشونا رسائل ومتفاعلين مع هاي الفقرة. إذن يعني نقدر نقول ونلخص الموضوع مثل ما قالوا المستمعين، أن النجاح في الحياة العملية لا يعني الفشل في الحياة الأسرية. فمثل ما قالوا في نماذج متعددة لزوجات ناجحات في العمل. أنا نقدر نقول بعد أن نجاح الزوجة في العمل يعتمد بعد على الزوج، هل الزوج هو حجر عثرة في نجاح الزوجة ولا أنه دافع لها. فبعض الأزواج هو يأخذ بيدين حرمته ويكون معين وسند لها في عملها، يعني يشجعها مثلا إذا تبغي تسافر تأخذ دورات يخليها تسير، تبغي تشترك في برامج معينة تخص إعداد الكوادر المسؤولة والناجحة يشجعها ويحفزها. أكيد هني دور الزوج بيكون كبير ومؤثر تأثير إيجابي في نجاح الزوجة. والدليل على هذا نحن يوم نسمع عن زوجة ناجحة في عملها، فيوم يسألونا الفضل منو بعد الله سبحانه وتعالى في نجاحك كزوجة عاملة، فهي تثني على أهلها بالدرجة الأولى وعلى زوجها إن دعمها وكمل مسيرة. مثلا أبوها كان يدعمها في البداية، وحين زوجها يعني يتابع معها مسيرتها العملية ويحفزها ويشجعها. فهني نقدر نقول الزوج إذا كان معين للزوجة على عملها هي تنجح في بيتها وفي عملها. وما نقدر نقول أن الزوجة العاملة الناجحة هي فاشلة في بيتها، لأن الموضوع محتاج نوع من الذكاء والحنكة، هي تقدر توفق ما بين الاثنين. ممكن في بعض الظروف ممكن يصير إخفاق أو أن في شيء يرجح عن كفة الشيء الثاني، لكن هذا يخضع لظروف العمل. مثلا حادث عارضي يخص العمل فيه ضغط شغل، لكن في النهاية هي ترد وترجح الكفتين مع بعض وتوازن وتوائم ما بين العمل والبيت. ونتمنى إن شاء الله النجاح لكل النساء والأمهات العاملات في البيت وفي العمل. حين مستمعينا بنتحول لفقرتنا الثانية في برنامج الرايح، وهي فقرة
تدري أن
في تدري أن اليوم خبرناكم في المقدمة بنتكلم عن دراسة محلية ظهرت من شرطة دبي. نشرت مجلة بريطانية لعلم الجريمة دراسة علمية عدها الدكتور محمد مراد عبدالله اللي هو مدير مركز دعم اتخاذ القرار بشرطة دبي وبالتعاون مع أحد الجامعات. الدراسة بعنوان دراسة اتجاهات الشرطة النسائية بدبي حول الكفاءة المهنية والقدرات الذاتية للمرأة في العمل الشرطي. الدراسة كان فيها استطلاع آراء منهم 636 من العاملين بشرطة دبي، وضمنت 349 من الرجال و 287 من الإناث، تراوحت أعمارهم ما بين 30 سنة تقريبا، بالإضافة إلى معدل أو متوسط الخبرة في العمل اللي هو 8 سنين. الدراسة بينت يعني نتائج حلوة مثل ما يقولون. تقول الدراسة أن على الرغم من وجود دراسات علمية في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا حول دور الجنسين في العمل بالشرطة، إلا أن هاي الدراسة تعتبر نادرة في الشرق الأوسط، وتتمتع بنسبة تصل إلى 90% من العناصر النسائية في شرطة دبي يتمتعن بمستوى عال من الثقة في أداء المهام والواجبات المرتبطة بطبيعة العمل. وتمثل هاي الدراسة أو هاي النتيجة مفاجأة في نتائج البحث، لأن كثير من العناصر النسائية خاصة في المهن اللي يمتننها الذكور اللي هي مثل العمل في الشرطة، اعتبرت نسبة 84% من العينة أن العمل الشرطي يعد عمل ملائم للنساء، كما أن نسبة 79% من المشاركات في البحث يؤيدنا فرضية أن الشرطيات يعملن بكفاءة في المهام الميدانية، و 76 يشوفون أن المرأة تقدر تشتغل بنفس كفاءة الرجل في الميادين الشرطية، و 73 يشعرن أن المرأة قادرة مثل الرجل تماما على القيام بالمهام الميدانية، ونسبة 69% يعتقدن أنه يجب أن تؤدي الشرطية جميع المهام الشرطية. وأثبتت الدراسة أن التحصيل العلمي ما مهم أو ما له تأثير معنوي في تقييم عمل المرأة في الشرطة. هذا كان ملخص الدراسة، دراسة اليوم في فقرة تدري أن. والحين بنروح وياكم لفقرة
بنيان.
في فقرة بنيان اليوم بيخبرنا الوالد سيف الخضر مدير المتحف التراثي التابع لجمعية الرمس، بيخبرنا عن وصف البيت الإماراتي التراثي الجديم، وهذا اللي بنبدأ فيه أسبوعنا اليوم. أسبوعنا اللي هو ابتداء من اليوم الأحد، وحين ويانا على التليفون الوالد سيف. السلام عليك أبوي سيف.
السلام ورحمة الله. مرحبا.
مرحبتين أهلي. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يسلمك.
الله بنتي. مرحبا والله.
الله يحييك يا أبويا. اليوم إن شاء الله عندك معلومات بتخبرنا عن البيوت الجديدة في
طبعا في رأس الخيمة. الحلقة الأولية وقفنا على أن بنينا المخزن أو الحجرة. وطبعا إمكانيات الشخص تبني حجرة واحدة وتبني حجرتين أو ثلاث.
نعم.
إحنا كملنا خارجيا، الآن نبدأ بداخليا.
تفضل.
داخليا طبعا المبنى ما في طابوق، كان حصى، والحصى لازم فيه رؤوس تطلع برا، فيجيبون اليص.
نعم.
مادة اسمها اليص، هذا اليص يستخرجونها من أرض مالحة ثم يحرقونها وينعمونها ويدقونها ويلوصون من داخل البيت.
نعم.
كامل بلاستر يعني.
هي.
طبعا داخل الحجرة من داخل يطلب يعملون جرائش، ثلاث جرائش بكل مخزن، والتهوية من فوق الجرائش التهوية. أما الجرائش هذه فالحرمة راعة البيت تحطي فيها الملال أو صحون الصين كزينة داخل البيت. وينبني داخل المخزن قطيعة يسمونها قطيعة، هذه الله يعزك حق الغسول، حق المسوح، حق السبوح داخل المخزن، تسمى القطيعة. طبعا هذه مطهر، والمطهر مليوس من 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 ما هو بس إذا وجد السميد أو وجد التربة اللي هي يستعملونها. وطبعا البيت بيكون كامل بالنسبة للحوي ماله، نفس الحصى، نفس المادة، المواد. يبنون طبعا مطبخ وحوي ومجلس حسب إمكانيات الشخص. يعني واحد فقير مثلا ما يقدر يبني له 4-5 حجر، يمكن يبني له حجرة واحدة أو حجرتين.
صحيح.
يوم واحد لا يبني أكثر، البيت الكبير يستوعب حجر أكثر لأنه معيال وماذا. ثم بعد ما يخلص التشطيب كامل من المساح ويحطون كذلك نوع من الخشب يسمونه الوتد.
هي.
هذا الوتد يرزونه داخل الإدار ظهر الحجرة. الحرمة في البيت تعلق المناظر، يعني البيت كان هذا أو المخزن هذا يحتوي بيت البيت اللي يسكنونه مزين يعني بالمناظر، بالملال الصين داخل درايش، الأوتاد هذه اللي يجون فيها المناظر. عارفين المنظر الكبيرة ما الأول يعني.
تمام.
وطبعا البيت هذه أو المخزن هذه يحتوي على أنهم ينامون فيه، اللي يقدر يبني حجرة هو وعياله يبني حسب استطاعة الشخص. طبعا البيت من 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 فوق اثناء المطر نزول الامطار على السقف في شيء يسمونه المرزاب.
هي.
يعني هذا المرزاب ينزل منه المطر، يسوون ثلاث مرازيب خلف ظهر المخزن.
ليش ثلاث مرازيب؟
لاساس ان المطر لو نزل بغزاره ما يتكود على السقف، يكون ينزل بسرعه.
هي.
المرزاب هذا.
نعم.
فيسوون عدد ثلاثة لكل حجرة، أساس أن الماء ينزل عن السقف. تعرفين أن السقف الغطاء ماله أو اللذاق من المدر، من التربة مدرية.
نعم.
مال الزراعة يعني. فطبعا هي لما ينزل لها المطر تتماسك مع بعض، ما ينزل المطر داخل المخزن.
صحيح.
على الناس أو على العيال داخل، ينشح برا.
نعم.
وطبعا البيبان كانت حطب من الخشب يعني.
هي.
ما في يعني تقولين ألمنيوم أو صحيح. حديد أو لا، يبون الصاي هذا الديبار يبونه من الهند وركبون سواء كان باب الحوي أو باب الميلس أو باب الحجرة أو المطبخ أو المطبخ يسوون لباب معين يعني. هذه بالنسبة للبيت القديم أثناء الشتاء.
تمام.
كملناه. هاي المواد اللي تكلمنا عنها هي المستخدمة وطريقة طبعا الليوان قدام الحجرة. هذا الليوان قدام الحجرة يسون فيها يرتاحون يتريقون فيها يعني وتعرفين العيشة الأولية صعبة يعني صعبة العيشة الأولية فكل العوائل ملتمة العيال هي ويا العيال ملتمين مع بعض رغم أن ضيق لكن الحمد لله رب العالمين الآن توسعت الأمور وتغيرت الأحوال وأحين زمن الفلل أول ترى ما أعرف مخزن وليوان والحوي والإدار هذا اللي يحاوي الإنسان أول أجدادنا وأبانا واللي حقنا عليه نحن وشفناه يعني وعشنا فيه يعني أنا اللي أكلمش عشت بمخزن واحد أنا وأمي وأبوي وإخواني وأخواتي كنا مخزن واحد نرقد بمكان واحد
تمام
كنا بمكان واحد لكن لما توسعت الأمور لا توسع البنيان توسعت الحجر توسعت الناس حالاتها الاجتماعية
اختلف الوضع
وهذا طبعا نعم
اختلف الوضع
طبعا الوضع الأولي غير احنا انا اكلمش هذا الوضع بالخمسينات بالأربعينات
ايه
طبعا لما الزمان يتقدم بالستينات بالسبعينات لا تغيرت يا السميد يا الطابوق اول لا من 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 الأرض من نفس لأن التربة المدرية هذه حتى كانوا يسوون لهم الطابوق يضربون الطابوق ويبنون فيها
هنا يوم دخل السميت والمواد هاي الحديثة في البنيان الناس كانت متقبلها للتغير ولا كان في أحد متخوف منه يغير لأن هالأشياء نحن متعودين عليها
لا هي شوفي يا بنتي هي التغير هذا حسب ما قلت لك أنا حسب الإمكانية طبعا أنا إذا عندي إمكانية فلوس وكذي وأريد أبني وأبني بيت لا بشتري سميت أحسن ما أشتري طين
صحيح
أيوة
كل واحد
ما أشتري طين أشتري السمنت أشتري الحديد طبعا هذا بيكون متماسك البنيان أقوى يعني تصوري أنت أثناء الرعود الأولية والأمطار الأولية الجدران هذه والمخازن تطيح على رؤوس الأهالي
صحيح
ليش؟ لأن المادة المتماسكة ما تتحمل مدرية أما السميت أقوى طبعا
تأكيد
أكيد يعني طبعا. السميت أقوى من المادة المدرية فدائما اللي تشوفين الجدران أثناء أول الحمد لله رب العالمين المطر موسمي ما يوقف عنه
ما شاء الله
الياهل ما تشوفينه بين الأشجار اللي تطلع من من الأرض نبت الأرض يعني
من شدة كثرة الأمطار
فهذا أنا كملت لكم بهذا بالنسبة لطريقة البنيان البيت الشتوي
نعم إن شاء الله
أما في القيض يختلف في الوضع
أبويا ممكن نخلي القيض إن شاء الله لأن نبغيك نسمعك كل يوم إن شاء الله فالحلقة الجاية إذا رد بتخبرنا عن البيت القيض.
البيت القيض من عيني ماما القيض.
الحين في عندك شيء تحب تضيفه؟
لا سلام أنا كملت الموضوع. البيت بنيان بإدارة بليوانة مخازنة مطابخة هذا البيت اللي قلته هو هذا البيت الأساس الأولي.
تمام. جزاك الله خير على المداخلة ويانا في الرايح.
الله يسلمك. مالك زود يا.
تسلم يا أبويا تسلم إن شاء الله إذا الله راد الحلقة الجاية بنكمل وياك عن بيت
الخير إن شاء الله بنتي خير
جزاك الله خير أبويا
يا مرحبا يا مرحبا
ها مستمعين هاي كانت معلومات اللي خبرنا عنها الوالد سيف الخضر عن البيت الشتوي يعني تسمعه هو يسولف لك تحس إنك وتتخيل الوضع كيف كان وكيف البيوت وهو يوصف بدقة كيف كانت الإدران والتركيب الوتد والزوجة تحط الأواني الصيل الأواني على الدرايش يعني كان وصفة عيشك ملامح وردك للبيئة التراثية والبيت الحلو اللي رغم من صغره أو بساطة لكن هو كان مليان بالدفء والحياة، مثل ما ذكر الوالد أن مرات كل الأهل يتجمعون في غرفة واحدة، لكن طبعا كانت أجواء ما ليها الدفء والحب والمشاعر الحلوة. مستمعين اسمحونا بناخذ فاصل، وعقب الفاصل إذا الله راد بنكمل الرايح والساعة الثانية تمويانا.
الأولى 107.4. حماة الوطن من قصيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم.
يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوي، أهل الحمية الطيبين في ظلام المخاطر. يا موطني يا موطني يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحر وجوك بتدبير الأرض عظم روح لجل ابتسامة، صوبك كريم ما يخاف المخاسر. يا موطني يا موطني جنودك اللي يلحجون العدامة، نحاول نضربك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك الصغير والكبير. يا موطني يا موطني هم أقسم وعطوا عهود ودمامة، يحمونك من اللي على أنك يدير، هم الحمى وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هات كف التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامى، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشري يا دار فيك
الأولى منكم وفيكم. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مستمعينا، ونرحب بكم في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح اللي يكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. في رسالة نصية تقول: جرب شعور أن كل شيء عادي، وكل حلم ممكن أن يتحقق، وكل مشكلة لها ألف حل، وكل هم مصيره يزول. ثق أن الله معك بكل أمور حياتك، واستمتع بلذة الشعور. جميل. الحين مستمعينا وصلنا لساعتنا الثانية وفقرتنا اللي هي بعنوان
داوها تبرة.
إن شاء الله داوها تبرة، والله يشفي كل جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. واليوم في فقرة داوها تبرة بنتكلم عن نقص فيتامين دال. نحن حقيقة من الشعوب اللي عندنا ومنتشر عندنا بكثرة نقص فيتامين دال، ودوم نسمع عن فيتامين دال، ودوم ينصحونا سيروا تشيكوا على سووا تحليل دم وشوفوا نسبة فيتامين دال، ودوم يقولون يجلسوا تحت الشمس عشان تأخذون فيتامين دال. فشوفوا شو هو فيتامين دال، وأكيد المخرج يقول إن لازم نجلس أول الصبح، وأول الصبح وبعد من أظن من عقب الساعة 5 يعني الشمس ما تكون فالرايح يعني. أقصد فيتامين دال يعني نتكلم عنه وايد ونسمع عنه معلومات، لكن شو هو فيتامين دال؟ فيتامين دال هو منظم أساسي للجسم لتوازن الكالسيوم، يساعد على تزويد عظامنا بالمعادن، ويساعد في تطوير الهيكل العظمي وبناء الأسنان، وممكن أنه يتحول إلى جزيئات ذات نشاط هرموني. وفيتامين دال مثل ما ذكرنا أنه ممكن نحصل أو نستفيد منه من الطبيعة، مثل عن طريق قلنا أشعة الشمس. وظائف واستخدامات هذا الفيتامين: هالفيتامين يشتغل على امتصاص المعادن وترسيبها في العظام، ويعتبر هام جدا في المحافظة على كثافة العظام. الدراسات كشفت عن فوائد عديدة للفيتامين، فحصلوا أن إذا تمت إضافة فيتامين دال للكالسيوم صار له خواص مضادة للسرطان. وأيضا وجد الباحثون أن هذا الفيتامين يلعب دور مهم في علاج بعض الأمراض الخاصة بالمناعة مثل التصلب المتعدد والصدفية. ويساعد فيتامين دال بعد في تشكيل خلايا الدم ويزيد المناعة مثل ما ذكرنا، وزيادة المناعة تشتغل على أنه يقلل من أخطار الله يجيرنا يا رب جميعا السرطانات بأنواعها. تمام. ويساعد في الحفاظ على مستويات الأنسولين الضرورية، ويعتبر منظم للجهاز المناعي. يعني فيتامين دال له دور كبير في جسم الإنسان، في العظام وفي المناعة وفي الوقاية من الأمراض. ولكن نحن انتشر عندنا نقص فيتامين دال، فشو أسباب نقص فيتامين دال؟ أحد الأسباب اللي ذكرناه عدم التعرض بالشكل الكافي لأشعة الشمس، واستخدامات واقي الشمس مع عامل حماية من الشمس بعد يسبب في نقص فيتامين دال. معلومات متعددة عندنا عن فيتامين دال بنوافيكم بها إن شاء الله عقب هذا الفاصل، وبيكون ويانا في فقرة داوها تبرة الدكتور منصور أنور حبيب، أخصائي طب الأسرة والصحة المهنية. إذا حابين تتواصلون ويانا ويشرفنا تواصلكم ويانا عبر رسائلنا النصية على رقم 4477 وعلى رقم التليفون 36999950. استفساراتكم، أسئلتكم، مشاركاتكم نرحب بها ونترياها، وإن شاء الله تمون متابعين الرايح في ساعة الثانية. فاصل مستمعينا وبرد لكم إذا الله راد. تمويانا
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في الساعة الثانية من برنامج الرايح إليكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ونحن رجعين لفقرة دوهة تبرال. قبل ما نبدأ الفقرة جتنا رسالة من الأخ عبيد يطلب من القائمين على الإذاعة تنزيل فقرة بنيان مالت اليوم في الموقع لأنه لظروف خاصة أو ظروف صحية ونتمنى له الشفاء إن شاء الله ما قدر يركز في فقرة اليوم. إن شاء الله الجماعة بينزلون الفقرة يا عبيد وفالك طيب. أحيانا مستمعين الرد حق فقرة دوهة تبرة وموضوعنا اليوم مثل ما ذكرنا قبل الفاصل عن نقص فيتامين دال. نقص فيتامين دال يصيب كبار السن اللي يتمون وقت المساء في الهواء الطلق، ما أعرف ليش، بسبة عدة مشاكل في الجهاز الهضمي، ويصيب الأشخاص اللي يعانون من التليف الكيسي، ويصيب الأشخاص اللي يعانون من السمنة الحادة. أعراض نقص فيتامين دال: نحن مرات نحس بألم في عظامنا ومتكسرين، بالذات ومن نشمر رقاد نحس شيء يعني متكسرين فعلا، فهي كلها تكون من علامات نقص فيتامين دال. ومن علاماته أيضا تقوس الساقين، هشاشة العظام عند الكبار، مشاكل الأسنان والجلد والشعر، والالتهابات المتكررة وخصوصا في الجهاز العلوي من الجهاز التنفسي. الكساح يكفينا الشر عند الأطفال، وتشمل أعراض المرض يعني إعاقة النمو الطبيعي، تأخر ظهور الأسنان، الإصابة بالهزال، وكذلك لين العظام. وقد تتعرض الحريم اللي يعانين من نقص فيتامين دال إلى تشوهات في عظام الحوض، مما يسبب لهن صعوبة في الولادة وزيادة في إفراز هرمون الجاردقي اللي تفرزه الغدة الجاردقية، حيث تعمل هاي الغدة مع فيتامين دال على تنظيم مستوى الكالسيوم في الجسم، وعدم القدرة على تحويل المواد الأيض المكتسبة إلى المواد اللي يحتاجها الجسم. نقص فيتامين دال غريبة يسبب الاكتئاب، ويسبب مرض القلب يكفينا الشر، والسكتة القلبية، وارتفاع ضغط الدم، والسكر الأول، السكر النوع الأول والثاني طبعا، ويكون مسبب هزال عام. يعني مرات يوصل نقص فيتامين دال إن حتى ما تروم تصلي، ما تروم توقف تصلي وانت جالس من كثر من شدة النقص فيتامين دال. يسبب بعد عدم انتظام في النوم وخلل في التوازن، ومثل ما ذكرنا قبل هو يساعد في الوقاية من السرطانات، فنقصه يؤدي إلى الإصابة ببعض أنواع السرطان الله يكفينا الشر، مثل سرطان الثدي والبروستات. يسبب طبعا بما أن نقص فيتامين دال فأكيد بيسبب ألم في أسفل الظهر والرسغ والقدمين، والتهاب في الجيوب الأنفية، تقلب مزاجي، حتى البكاء بدون سبب. يعني نشوف حين من هالملخص أن نقص فيتامين دال يعني يعطيك مجموعة ولا باقة من الأعراض ومن الأمراض نفسية على جسدية على عظمية على سرطانات كفينا الشر، اكتئاب، صياح بدون سبب، ها كلها نقص فيتامين دال. وكلنا نتعرض لهذه الحالات ونقول ما أعرف ليش شيء ضايقة، ما أعرف ليش أنا أبغي أفيني صيحة، ترى كله من نقص فيتامين دال. فيتامين دال محور حلقتنا اليوم، وأحين ما بطول عليكم، بنستقبل ضيفنا الدكتور منصور أنور حبيب، أخصائي طب الأسرة والصحة المهنية. سلام عليك يا دكتور منصور.
عليكم السلام، حياكم الله.
الله يحييك يا دكتور. إذا كنت سمعنا وسمعت ويانا، وأكيد أنت أدرى منا بهالكلام، إن نقص فيتامين دال مسبب لنا وايد مشاكل.
يعني حتى الله يعطي الصحة والعافية لجميع المستمعين الكرام وأعضاء فريق عمل القناة الأولى الموقرة. ويعني ما نتمنى إن شاء الله أي حد منهم يتعب، لكن مثل ما يقولون الحياة العصرية والمدنية الحديثة لها تبعاتها ولها سعرها اللي لازم ندفعه. وواحدة من هالأمور اللي ظهرت في السنوات الأخيرة موضوع فيتامين دال ونقص هذا الفيتامين عندنا.
تمام.
فطبعا هو الموضوع متشعب لتاريخ طويل، يعني الناس وايدين يقولون يعني وين فيتامين دال، شيء ما كان موجود قبل، ليش فجأة أنا حين رمستوا عنه، هل هو كان مختفي؟ طبعا أنت مثل ما تعرفين أن أيام قبل كان التركيز كله على أمراض القلب، على السكري، على الضغط، ما كان في دراسات كافية فيها النتائج، خلينا نقول اللي تبين تأثير هذا نقص هذا الفيتامين على الجسم. احنا دائما في مخيلتنا من طفولتنا لو تلاحظين نربط الفيتامين دال بشو؟ بالعظام.
بالعظام.
نشرب حليب أساس أنه في كالسيوم، كل الأكل إلا فيه فيتامين دال أو الحليب اللي يكون مطعم بالفيتامين دال، لأن وايد من الناس يتلخبطون يتحرون أن الحليب يكون في داخل فيتامين دال. لا، الفيتامين دال ما يكون موجود بشكل طبيعي في الحليب، يحطون فيه. يكون في أكلات ثانية بنتكلم عنها، لكن بشكل عام دائما في طفولتنا كانت علاقة الفيتامين دال مرتبطة بالعظام، لأنه كان يرتبط بمرض اللي يسمونه مرض الكساح اللي عند اليهال اللي هو لين العظام. وهذا المرض يعني اكتشفوه في بداية القرن 20 1923 تقريبا. زين، فكان دائما العلاقة موجودة في هذا الخصوص. لكن شو استوى إن آخر 6-7 سنوات قاموا يسوون دراسات وايد على تأثير نقص الفيتامين على أجزاء ثانية من جسم الإنسان، شرات الدماغ، شرات الجهاز العضلي، شرات القلب، شرات الأوعية الدموية، سرطانات بعيد الشر عن السامعين. وشافوا أشياء غريبة، شافوا أشياء جديدة موجودة ولها علاقة بين نقص هذا الفيتامين وبين وجود هالأمراض. واحدة من الأمور الرئيسية بعد اللي اكتشفوه الفترة الأخيرة نقص المناعة، بمعنى أن خلايا الدم البيضاء اللي هي تدافع عن جسمنا لها علاقة بفيتامين دال وتتغذى على فيتامين دال لحد ما. ولاحظوا نقص هذا الفيتامين يخلي الواحد عرضة للالتهابات أكثر وللأمور هذه المختلفة.
صحيح.
المضحك المبكي في سالفة الفيتامين دال شو؟ أنه موجود وبشكل مجاني عند كل حد.
الشمس؟
وين؟
الشمس ولا؟
موجود في تحت جلودنا، جلد الإنسان هذا اللي يغطينا من فوق الرأس لين قاع الريل، هذا كله تحته كميات ومخازن هائلة من فيتامين دال.
وينها ما تطلع؟
ما تطلع، هنا المشكلة.
ليش؟
السالفة وما فيها أن ليش هذا الفيتامين اللي موجود في المخازن ما يالس يظهر من مكانه ويؤدي مفعوله اللي مطلوب يؤدي؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بمنظومة متكاملة. وما بيحط الفيتامين دال إلا لأن له حاجة يومية، حاجة جوهرية وأساسية حق جسم الإنسان. فكتي موجود الفيتامين بشكل المخزن تحت جلودنا. زين، عسب أن هذا الفيتامين ينشم الرقاد ويتحرك من الجلد ويصير يبتدي يشتغل في الأماكن الثانية في الجسم، يباله منه
منبه،
منه المنبه الحين
الشمس. هي. ها يعني مو بالشمس اللي فيها فيتامين دال، هو موجود في أجسامنا ويحتاج الشمس تنشطه تصحصحه.
الشمس هو المنشط، هو المنبه، هو الألارم اللي يصحصح الفيتامين دال ويقول له يلا قم شلك شارك وروح اشتغل. الحين السالفة ما فيها وين؟
بالشمس ولا في الجلد؟
سير المول فالي، سير المطعم، دق الهرن حق اللي يسمونه. ما في مكان احنا الود ودنا خاطرنا نغطي البلاد كلها ب
والله
عن الشمس.
اي والله الشمس حار
موجود حر. لكن هل معنات هذا ان ما نعرض نفسنا للشمس حتى لو 20 دقيقه في اليوم اول الصبح او على وقت العصر؟
لا، ما يمنع.
ما يمنع. وعسبتي الأوليين الله يطول بأعمار الموجودين والله يرحم اللي توفوا منهم، شغلهم شو كان من أول الفير؟ يظهرون يصيرون يشتغلون ويترزقون،
فعلا
كانوا يتعرضون للفيتامين. وفي وايد بالدراسات فترة الأخيرة بينت أن أفضل وقت لامتصاص أو لتفعيل فيتامين دال أشعة الشمس اللي تكون عقب صلاة الفير.
سبحان الله.
لكن احنا الفير يلا يلا بعض الشباب توهم بيرقدون على الفير.
أي طبعا.
ولا بينشون.
اللي بينش ما عنده وقت يصير عادة
بينش ما عنده وقت. وطبيعة أعمالنا نقوم الصبح إن الدوام ما نظهر إلا المغرب. الحمد لله عمل وناس ياسين يجتهدون في أماكنهم المختلفة، لكن الحياة جت بطريقة إن نضطر في بعض الأحيان إن نلجأ لحلول أخرى غير الشمس. الحمد لله الفيتامين موجود بكميات كبيرة على فكرة في السمك، بالذات في السمك السالمون. لكن تعالي بعد موضوع السالمون، هاي في بلادنا ما هالكثر يستفيدون.
مدخن ولا غير مدخن؟
تامور شعري وغيره.
هي السالمون دكتور المدخن ولا العادي؟
لا العادي.
العادي.
عندك بعدين البيض، صفار البيض.
صحيح.
مليان فيتامين دال. كبدة اللحم، كبدة الدياي، هاي بعد كلها مليانة فيتامين د.
زين يا دكتور، طبخ الأكل هذا مثلا تفور البيض ولا تقلي بيض ولا بتقلي الكبد، هذا هيأثر على الفائدة؟
مو بوايد، مو بوايد، يعني يمكن 20% 15% أكثر أكلتش. لكن السالفة بعد إن هل إحنا ياسين ناكل هالأكل؟ وش كثر بناكل منه؟ يعني إحنا عندنا حاجة يومية حدود 600 وحدة دولية من فيتامين د اللي لازم ناخذها كجرعة يومية.
600 وحدة.
تقريبا 600 وحدة. فهذا فتح الباب لموضوع شائك، إنه بس في نفس الوقت خلينا نكون واقعيين، هل نرمي اللوم كله ونعق على نقص فيتامين د؟
عيال.
فهني هي دور وايد مهم، دور الطبيب بالذات طبيب الأسرة أو الطبيب اللي يسير لدوم المستمع الكريم ويتأكد منه ما في أشياء ثانية إلا ممكن تفسر سبب تعب هذا الشخص. يقول لك أنا جاي ميهود تعبان، ما فيني طاقة مثل قبل، دائما أحس بالتعب لين ما أربع ساعات في الدوام خلاص من هد حيلي، سويت فحص فيتامين د طلع ناقص. بس هاي استوت مثل الشماعة اللي كل حد يالس يعلق تعب عليها. في أسباب وايد ثانية اللي تسبب التعب والوهن في جسم الإنسان، في هرمونات نوعية ثانية من الهرمونات اللي نسميها الغدة الدرقية، هرمونات الغدة الدرقية، في أسباب أخرى كثيرة اللي ممكن تفسر تعب الجسم والوهن. ومن أكثر العوامل اللي لها دور في تأثير على كفاءة عمل جسمنا ضغط العمل. خلينا نكون واقعيين، حياتنا مستوية دوامة، العمل والمنزل والمسؤوليات وحتى وقت الراحة إذا بناخذ إجازة بنيل سنحاتي هذا الشيء وهذا الشيء وهذاك الشيء، فما عندنا نوعية الوقت ما ياسين نستغلها. والله خلي بعد الهواتف الذكية طول الوقت الواحد مشغول فيها من الصبح لليل، والأخبار الزينة والأخبار الصعبة على قلوب المستمعين، هاي كلها تتجمع وتأثر أيضا على منظومة عمل جسم الإنسان. فإحنا لازم نشوف الموضوع من جميع الجوانب، يعني ما بقول لك إنه بس لازم نركز على الفيتامين د. صح الفيتامين د يلعب دور مهم، يعني إذا كان في نقص من المهم إنه واحد يعدل نسبة النقص اللي موجودة، بالذات إذا كان الشخص يعاني من التعب من الوهن من آلام في عضلاته مزمنة، ويشوف يحاول يعدل من نسبة الفيتامين بالمكملات أو بالأكل أو بالشمس، ويقيم عقب 3 شهور تحسنت حالته ولا لا. لأن إذا الفيتامين نسبته ارتفعت ورجعت للحالة الطبيعية والشخص بعده يعاني، معناته في عوق ثاني، في سبب ثاني.
هني أتنك رسالة نصية دكتور، يقول السلام عليكم وسعيد موفقين دكتور منصور، كلامه طيب وأسلوبه جميل في إيصال المعلومة، سلمي عليه وناقشوا وياه في حلقات جاية كيفية تخفيف ضغوطات العمل على الموظفين طبيا ونفسيا وصحيا، وشكرا والله يوفقكم في برنامجكم الرايح.
جزاهم الله خير، ونشكر المستمع والمستمعة الكريمة على هاي الرسالة النصية.
إن شاء
الله الله قدرنا وبنتكلم في هذا الموضوع اللي هو مثل ما تقولين ماخذ اهتمام كثير من الجهات العلمية، وجات تطلع أدلة علمية وايد على موضوع ضغط العمل. لكن إن شاء الله هذا لكل حادث حديث، نرجع لفيتامين د.
بس بعد في رسالة نصية دكتور خاصة بفيتامين د، أخونا عبيد بن خرسان يقول أنا كنت أتمنى في يوم من الأيام تقدمون في فقرة دوها تبرى عن مرض البهاق، لأن هالمرض منتشر فيه وفي الوالد وعمتي الله يحفظهم ولي. والسؤال يقول هل نقص فيتامين د له علاقة في البهاق؟
من الناحية العلمية ما في إثبات علمي واضح، خلينا نقول يمكن يكون أحد العوامل اللي ممكن يزيد من استفحال المرض، أو مثل ما تقولين الواحد عنده ممكن يزيد من حدة الأعراض، لكن إنه يكون سبب رئيسي لحدوث هذا المرض فهذا الشيء ما مثبت علميا لحد الآن، ما نقدر نلزم ونقول بهذا الشيء. لأن مثل ما تعرفين يعني العلم يوم يبتدون في يسوون دراسات يحتاجون سنوات، ويحتاجون يسوون الفحوصات على مجموعة كبيرة من الناس ليه ما يتأكدون إن هذا السبب لهذا الشيء قبل ما نوصل لهاي النوع من العلاقة ما بين العوق وسببه، يحتاجون وقت طويل. ما تكفي دراسة واحدة أو دراستين، بعض الأحيان شو يستوي للأسف بعض الوسائل التواصل الاجتماعي دراسة صغيرة يقول لك مثلا هذا سبب هذا، على طول ينشرونها ويضخمونها ويكبرون منها، ليش في خلاص قناعة عند الناس إنه لا أنا قريت الدراسة كانوا مسوينها على 50 نفر وشي كانت نتيجتها 50 نفر عدد قليل، فترة الدراسة كانت قليلة، فهو في وايد عوامل تلعب دور قبل ما نقدر نجزم ونقول إن هذا الشيء هو سبب هذا الشيء.
صحيح دكتورة. هل نقص فيتامين د لا علاقة بعمر معين أو بالجنس أو فئة معينة؟
لا، الفترة الأخيرة لاحظنا أن الفيتامين د موجود على جميع الأعمار، وعلى فكرة حتى الحين لو تلاحظين وايدين من المستشفيات يوم ينولد الطفل ينصحون بأن الطفل يأخذ قطور فيتامين د لفترة معينة، لأن حتى حليب الأمة موجود فيه فيتامين د بشكل طبيعي. يعني مستوي توجه كبير نحو الاهتمام بهذا الفيتامين من طفولة الشخص، بالذات هي هذه فترة مرحلية مهمة في حياة الإنسان، بالذات أن مرض كساح أو اللين العظام اللي كان موجود أيام العشرينات من القرن الماضي ممكن يحدث في هذا الوقت إذا ما كانت في كمية كافية من فيتامين د، لأن الفيتامين د شو يسوي؟ إنه يساعد في عملية التحكم في بناء العظام، لأن العظم إحنا عندنا ينبني وينهدم ينبني وينهدم، فهو يساعد إنه يعطي نوع من الأوامر إنه يوازن في هذا الموضوع، فما تكون نسبة الهدم أكثر من نسبة البناء، لأن إذا أنت بنيتي عظم أكثر من ما هدمتي بيستوي عندك اللي إحنا نسميه تكلس العظام، وتيبس العظام ويستوي الواحد يعني يابس مثل ما يقولون، وبالعكس صحيح إن إذا واحد قام الهدم يزيد عنده أكثر من البناء يستوي هشاشة العظام، وبالذات الكبار في السن الله يطول بعمارهم لا سمح الله إذا يطيحون ولا يتعورون تلاحظين على طول إصابتهم في العظام تكون مستفحلة ويضطرون أن يتعالجون لفترة طويلة. فهذا بعد من منبركم رسالة لجميع المستمعين اللي عندهم كبار في السن وشياب من عيايزنا في بيوتهم، هلا هلا في مشيهم، هلا هلا أن يوفرون لهم الأرضية المناسبة في بيوتهم أن عسب ما يزحلقون، لأن طيحة واحدة بسيطة ممكن يكون لها آثار مدمرة على حياة هذا المسن.
صحيح كلامك سليم دكتور. دكتور الحين بالنسبة الكريمات اللي يحطونها للوقاية من أشعة الشمس أو من أضرار الوقاية أضرار الشمس، هل هي تمنع امتصاص الجلد أو التحريك إن مثل ما قلنا إن الشمس تتحرك أو توعي فيتامين د الموجود تحت الجلد؟
سؤال طيب. في بعض الأنواع نعم حتى ممكن تمنع الاستفادة من الأشعة الطيبة، لأن الإشكالية وين؟ أشعة الشمس فيها نوع مجموعة من خلينا نقول الويف لينث بالإنجليزي أو بالعربي اللي يسمونه الموجات المختلفة، ففي موجات معينة من أشعة الشمس لها آثار سلبية يعني تكون لا سمح الله ممكن تؤدي إلى تغيير في طبيعة خلايا الجلد، وفي نوع ثاني من الأشعة أو موجات الأشعة الشمس اللي هي لها دور إيجابي إنها تنشط فيتامين د مثل ما قلنا في بداية حديثنا. فوايد مهم هني على الشخص اللي يبغى يستخدم هالنوع من المراهم يتأكد، لأن في نوعيات مختلفة، في نوعيات تمنع النوعين وفي نوعيات بس تمنع النوع السيء وتسمح للنوع الجيد، فهني تكون أيضا نوع من الثقافة الصحية عملية قراءة المنشور اللي موجود خلف هذا الكريم وشو من الأنواع، وإذا شافوا أن الموضوع فيه صعوبة ممكن يجئون لطبيبهم طبيب الأسرة أو طبيب الجلدية إنه بيساعدهم في عملية اختيار المادة الصحيحة أو المرهم الصحيح، لأنه هني بعد وايد مهم إن إذا واحد عنده بشرة فاتحة احتمالية إصابتهم بعيد الشر على المدى الطويل بمشاكل ما نحب أن تكون موجودة شرط السرطان وغيرها أكثر، لأن ما عندهم حماية الجسم سبحان الله. على فكرة إحنا عندنا ما شوفين عندك الأسمر وعندك الأبيض، الأبيض ليش أبيض؟ لأنه ما في صبغة ميلانين هي هالصبغة اللي خلي الواحد يستوي حمطاوي ولا يستوي أسمر.
إذا كان نسمر يا دكتور يعني يوم تعرض للشمس نسمر؟
نسمر لأن بعض الحين شو يستوي نوع من التفعيل لبعض لهالصبغة يكون تفعيل مؤقت. فهذيل جسمهم أو جلودهم بيضة يعني يفضل إن يحتاطون لأنه ممكن أشعة الشمس تأثر على الخلايا الجلدية، لكن اللي أجسامهم أو جلودهم سمرة نوعا ما هذيل عندهم وقاية طبيعية لأن الصبغة هذه تمنع دخول الأشعة المبذينة.
زين على طار الكريمات هاي الوقاية من الشمس هاي نستخدمها صيف وشتاء ولا بس في الصيف؟
لا عادة في الصيف. عادة في الصيف، بس أنا ما أحيد إن إحنا عندنا شتاء
الربيع زين.
احنا شتانا الصيف خفيف.
صيف مخفف. صيف معتدل.
صيف معتدل هي. طبعا هي العملية كلها بعد ما نبغى نكون يعني منغمسين وايد في موضوع استخدام المراهم والكريمات، هي كلها عملية توازن. إذا أنا أدري أن مثلا بسير ويا الصغارية في إجازة من الإجازات المسبح، ممكن أحطي لهم كمية بسيطة، بالذات إذا كان السباحة وقت الصبح أو وقت الظهر. لكن إذا وقت العصر أو قريب المغرب بالعكس ما في داعي للمراهم بشكل عام، لأن هنا هالأشعة تكون خفيفة وتكون أشعة الإيجابية اللي تفعل الفيتامين، وإحنا بعد ما نبغاها نمنعها من وصولها للجلد.
السؤال الثاني واللي دوم يعني يخطر على البال، الحين لازم نتعرض للشمس عسب فيتامين د، زين نحن بالذات الحريم، هل تعرضنا بالملابس مجدي؟ هل الشمس اشعه الشمس بتخترق مثلا الملابس بتوصل لليلد، ولا لازم يكون خاص اليلد منها للشمس بدون حواجز؟
لا. بدون حواجز. حتى وحده تقول لي مثلا، مره قالت لي في العياده، زين انا مثلا البس ملابس خفيفه لكن من وراء الجامع من وراء الدريشه. ما ينفع
من وراء الدريشة، ما ينفع،
ما ينفع،
لازم تعرض
يعني
المباشر،
لازم تعرض المباشر، لازم تعرض المباشر. تمام. وهذا تحدي، تحدي ثقافي كبير، ما أقول لك مو بتحدي، أنا ما بجيب أقول حق الناس وحق حريمنا وحق أمهاتنا وحق خواتنا تعالوا قدام الشمس لأن مجتمعنا غير، ثقافتنا غير، وحتى بيوتنا ما هي بالطريقة اللي ممكن تسمح لحريمنا إنه يتعرضون للشمس بالطريقة العلمية المطلوبة.
مرات هي تخاف إن حد يكشفك يعني إذا
البيت. نعم. تماماً. أتفق معك. صح. فيمكن بعض الناس اللي مثلاً هالشيء مهم عندهم إنه ما يبون يعتمدون على المكملات الغذائية، مثلاً ممكن يعني يكون السور عالي، يحطون الحواجز المختلفة أو حوض السباحة يكون جاي بطريقة معينة، تدرين يعني في حلول وايد هالأيام موجودة في هندسة البيوت إنه ممكن يسوونها بالطريقة اللي تتناسب مع المتطلبات المذكورة.
المخرج يقول في أماكن مخصصة للسيدات على الشواطئ.
اي نعم، هاي نقطة وايد مهمة. هاي نقطة وايد مهمة، لكن هنا الإشكالية، احنا ما عندنا هالثقافة،
ما عندنا ثقافة، يعني
الثقافة الثقافة مو موجودة. قلت الحين انا شلب عمري وصير البحر قدام من هب ودب، خليني في البيت، المكملات الغذائية موجودة، بصرت لي حبة حبتين في اليوم وكان الله غفور رحيم.
واللي هي الحبة في الأسبوع 50,000 وتسكت،
هو في جرعات مختلفة، في 50,000، في 10,000، في 5,000، في 2,000، هذا كله يعتمد على نسبة الفيتامين نقص. الحالية، لأن في نقطة يمكن مهمة أذكرها، ترى الشيء إذا زاد عن حده
ينجلب ضده،
ينجلب ضده. والفيتامين دال مش غريب عن هاي المثل، إذا زادت نسبة الفيتامين في جسمنا أكثر عن رقم معين تبتدي تتكون عندنا حصاف الكلى، تبتدي تتأثر عندنا وظائف الكبد والكلى. على فكرة
إذا شو رقم لازم ما يزيد عن الفيتامين؟
الرقم يعتمد على الوحدة اللي تستخدم في المختبر. أيه. بس عادة المتعارف عليه اللي يقولك والله النسبة الطبيعية من 30 ملغرام لين 100، فوق 100 اللي احنا ما نحب نشوفه أو ما نفضل انه يوصل أكثر. أيه. على 100، لكن يوم تسوين الفحوصات إذا حد عدل 100 يعطيه جايزة صراحة.
أصلا في حد بيعدل 100؟
ما في حد ياسي يوصل حتى صوب المية. التحدي اللي ياسي نعيشه مع هذا الفيتامين.
أخونا بن خرسان طرش رسالة يقول السير فوق السطح وتكشف عن يعني للأشعة، عشان الحصول على أشعة الشمس.
يعني بس مثل ما تفضلت يعني نتكلم عن موضوع هندسة المنزل وموضوع الكشف، وتدرين يعني هالأيام حتى عندك هالطائرات اللي بالريموت كنترول يسموه
بتصور من فوق،
هذا بعد فيها كاميرات
صح،
واللي معه حق وسائل التواصل الاجتماعي ما يصدقون
أكيد. زين دكتور، ليش نحن عندنا في منطقة يعني معروف في منطقة الشرق الأوسط أو مش الشرق الحوض البحر المتوسط ومنطقة الخليج، يعني معنى سبحان الله عندنا الشمس بكثرة أكثر عن دول الأجنبية، لكن ينتشر عندنا نقص فيتامين د. طبيعة عمل، طبيعتهم، حركتهم، هم النوع يتحرك نحن ما يتحركهم، مثل ما قلنا ثقافتهم من الشمس والبحر.
عوامل عديدة مثل ما تفضلت، يعني العامل الرئيسي يمكن هي موضوع الثقافة، يعني موضوع لبسنا الإسلامي ولبسنا المحتشم، يعني واحدة من هالتحديات اللي جات معاها سالفة عدم التعرض المباشر للشمس. زين، في نقطة ثانية بعد يمكن ما مذكورة بشكل كبير في وسائل الإعلام المختلفة، بس من الناحية العلمية لها تأثير. الدول الأجنبية أو مثلا الإسكندنافية اللي في أوروبا اللي في شمال أمريكا، أشعة الشمس أجرب لهالدول من دولنا. بمعنى حتى لو تلاحظون يوم
شوي حر
في في أوروبا تكون الشمس تلسع الواحد
عموديا،
حارة حارة عموديا، لأن هم أجرب، لأن جايين على فوق لا أجرب لأشعة الشمس. إحنا لأن جايين على قريب خط الاستواء، فيمكن إحنا نعتبر من أبعد النقاط من الشمس. صح إن كمية الشمس اللي توصل لنا وايد قوية، لكن ما يعرف توصل بشكل مباشر أو قريب مننا، وايد بعيدة. فهذا ممكن يكون له تأثير، والله العالم. هذا يحتاج إن نسوي دراساتنا الخاصة في منطقتنا، ما نروح نعتمد على الدراسات الغربية. وهني هاي يعني مجال ثاني للنقاش، إنه لازم تكون عندنا مراكز أبحاث، والحمد لله عندك مؤسسة الجليلة وغيرها من المؤسسات البحثية، جامعة الإمارات وكثير من الهيئات الصحية ما مقصرين بادين بهالمشوار، لكن نحتاج وقت لين ما تطلع نتائج هالبحوث. لازم يسوونها على سالفة بعد قطر الشمس وغيره من الناحية الفيزيائية على موضوع تفعيل فيتامين دال. يمكن يكون هذا مربط الفرس، إنه يمكن حتى الواحد بيصير مفصخ قدام الشمس وعلى ما بيستفيد.
هني في رسالة نصيم أخت حنان على علي تقول: هل نقص الفيتامينات علاقة بنقص فيتامين دال؟
لا، عادة نقص مادة الكالسيوم لا علاقة بنقص فيتامين دال. بعض الأحيان في ارتباط بين نقص مادة الكالسيوم الموجودة في الحليب مع فيتامين دال.
الأخت غيثاء الرميثي تقول: بعد الولادة أصبت بانخفاض حاد في الكالسيوم وفيتامين دال، وخفت الاثنين لكني ما زلت أحس بنفس الأعراض، وهي ألم في الريول وإرهاق دائم.
يعني عشان شيء يمكن هاي نقطة مهمة، إن هي مثلا الله يعطيها الصحة والعافية تروح تشيك أشياء ثانية، إشارات الغدة الدرقية وإشارات الهرمونات النسائية، لأن هي أكثر من عامل. وفي بعد نقطة مهمة، الحمل عملية
مستنزفة،
تغييرات كثيرة تستوي في جسم المرأة. فبعد الولادة بعض الأحيان حتى لين 6 شهور أو لين سنة يحتاج جسم الحرمة. في بعض الولادات، مو بشرط كل ولادة تكون نفس الشيء طبعا، أن في بعض الولادات ممكن تحتاج وقت أطول لين ما تبتدي الهرمونات ترد لمستواها وتضبط الأمور وكل هذه. فبعض الأحيان ممكن أعراض معينة تطول أكثر. فهني لازم نأخذ الموضوع بنظرة شمولية، و نحاول يمكن شوية نغرس أيضا ثقافة الصبر. إحنا واحدة من التحديات اللي عندنا أختي الفاضلة في مجتمعنا أن نستعجل، وهذا من طبيعتنا. ما نبغى نحس بالتعب، ما نبغى نحس بالوهن، بال يعني شو يسمونه، فنبغى الحل سريع للموضوع.
نبغى أي دواء نأخذه على طول يكون حل سحري.
بالضبط، وإذا ما حصلنا هالحل السحري هذا ما يعرف المستشفى مو بشيء، هو وغير وغير وغيره. يلا أول طيارة ونصير شي يسمونه نتعالج في الخارج. هي بعض الأشياء الصحية تحتاج نوع من الصبر ونوع من الانتظار. طبعا الانتظار المدروس، أنا ما أقول والله تعال ودر لا تصير عند الدكتور في البيت تريا، لأن لا سمح الله ممكن تسوي شيء شايد. فهي عملية موازنة، وهني أعتقد بعد من منبركم رسالة وايد مهمة حتى لزملاء الأطباء، إنه يكون يعطون الوقت الكافي للمريض ويقعدون وياه ويشرحون له ويعطون الصورة الكاملة على أساس إنه هو يكون على بينة.
صحيح.
الإشكالية بعد إن العملية العلاجية أصبحت سريعة، أصبحت تحصيل حاصل.
دكتور ما عنده وقت حتى إنه يأخذ ويعطي المريض، بعض الدكاترة.
نعم. بالضبط، بعضهم يعني نتيجة لي هم بعد مضغوطين وعندهم مواعيد وعشرين ثلاثين مريضة يعني فترية دورة، وإذا هذاك أنت ما عطيتي وقته بيلبق عليك ولا بيسوي لك يولة. فهني بعد يعني من منبركم قدر الإمكان، مثلا طبعا الحين الحمد لله يعني ما في حد ما عنده المجال انه يوصل للشبكة العنكبوتية او للانترنت. فممكن في بعض المصادر اللي احنا نعطيها للمريض انه يروح روحه يبتدي يقرا. هاي بعد تحدي اخر احنا عندنا، التثقيف الصحي الذاتي. ما نبغى عشان باكر يوم يستوي شيء والله الدكتور قال لي شيء انا ما يخصني.
ايوه الواحد يقول الدكتور. دكتور، هل نقص فيتامين دال عند الاطفال مثلا، ذكرت في المقدمه انه ياثر على الأسنان، فهل يأثر على جودة الأسنان؟ نشوف بعض الأطفال ضروسهم لونها غامج، فيها تشوهات.
لا، وعادة الكالسيوم تأثير أكثر على الأسنان من الفيتامين د.
ليش السؤال الأخير يقولون شو لماذا يسمى نقص فيتامين د بالمرض الصامت؟
لأن في بداياته ما يسبب أي أعراض. وعلى فكرة يعني في وايدين من الناس يمكن الحين هو يالس يمشي بصحة وعافية، كثيرين يسوين الفحص بيكون عنده الفيتامين ناقص.
وليش ما يحس بالوهن والتكسير؟
هاي باب آخر للنقاش، لأن إحنا الأرقام اللي ذكرناها 30 لـ100 اللي هي الأرقام الطبيعية. على فكرة هاي أيضا مبنية على دراسات مسواية على الدول الغربية، على ناس اللي عايشين في ذيك المنطقة. يمكن في دولنا النسبة الطبيعية تكون من 10 لـ50 أو من 20 لـ80. فإذا عرفتي وين اللي أبغى أوصل له، أن اللي إحنا يوم نقول عندنا نقص فيتامين د يمكن ما يكون هو نقص، ممكن يكون هذا هو الطبيعي لأجسامنا أو للناس اللي ساكنين في هالمنطقة. فهذا باب كبير للبحث وللمعرفة المزيد، لأن طبعا العلم اللي موجود عندنا نقطة في بحر العلم اللي موجود والأسرار اللي موجودة في هذا العالم. يعطي مجال كبير لنا أن أيضا نستكشف ونبحث، نتعلم من مستمعين الكرام اللي يعانون من أعراض مختلفة ولا ما يعاني، ونشوف شو العلاقة اللي موجودة. وهذا ممكن مع الوقت يعطينا مؤشرات إضافية أكثر إن شو سبب شنو أو شو نتيجة شو.
تمام. في رسالة وصلتنا تقول في الشهر نسير البحر 3 مرات وصيد وفاتحين الفوانيل والربع ودار الحديث عن فحص فيتامين د ودق شو قلنا فيتامين د قلنا ما يحتاج إذا حد يبى بنعطيه فحصنا وطلع 7 ها إنهم يسيرون البحر وكل الشروط متوافرة لكن طلع الفيتامين بالآخر 7 انصدمنا وخذ محبوب الأخ سلطان الكتبي.
هذا يفتح النقاش اللي ذكرته، يمكن موضوع عمودية الشمس وبعد الشمس قطرها عن منطقتنا. ولا تنسين بعد احنا عندنا في منطقتنا موضوع الغبار وموضوع الضباب وغيرها من التغييرات المناخية اللي كل يوم شكل، هل هاي بعد لها دور ان تقلل من وصول اشعة الشمس وتفعيلها لفيتامين د؟ ايضا يبقى لها ابحاث. يعني اقدر اقول لك ان يمكن بعدنا في بداية المشوار في معرفة أسرار هذا الفيتامين العجيب الغريب.
تمام. يعني حتى أصابنا إحباط، يعني هو يكسير يقول 3 مرات في الشهر البحر ما في فايدة دكتور، لازم نأخذ الحبوب
على الأقل بتفتش عنا ضغط العمل، بتخليه يفرفش يطلع ويا ربعة، يعني شوف الإيجابيات الثانية.
شوف الإيجابيات الثانية وخلكم ويا الحبوب عشان فيتامين د. دكتور منصور مشكور جزيل الشكر على تواصلك ويانا في الرايح، وصلنا للأسف لختام الحلقة مضطرين.
جزاكم الله خير، مشكورين على هالاستضافة، ونتمنى لجميع المستمعين الصحة والعافية.
الله يعافيك دكتور، والشكر لك على تواصلك ويانا في برنامج الرايح، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات جاية إذا الله راد.
جزاكم الله خير.
دكتور بس سؤال بعد أسأل الدكتور، تساقط الشعر له علاقة بنقص فيتامين د ونقص الكالسيوم؟ لأن الشعر يطيح بشكل طبيعي. رسالة آخرها.
موضوع تساقط الشعر له علاقة بفيتامين د، هي في أبحاث الجديدة اللي طلعت قبل فترة. وفي وايدين من الناس يوم عدلوا نسبة الفيتامين لاحظوا أن السقوط خف، ما بيوقف
كان بيخف تساقط الشعر روحه قصة.
الله يواليهم
مشكور يا دكتور، جزاك الله خير على مداخلة ويانا.
الله يحفظكم، حياكم
إن شاء الله. مستمعين رسائلكم بدأت تتدفق في الثواني الأخيرة، نحن مضطرين نختم الحلقة. شوف الموضوع يعني له صدى، إن شاء الله بنفتحه وبنناقشه من محاور ثانية إذا الله راد في حلقات جاية. أخيرا في نختم ونقول إذا منحك الله السعادة فانثر شيئا من عبيرها على من حولك فلكل نعمة زكى. مستمعينا وصلنا لختام الرايح لليوم، إن شاء الله إذا الله راد باكر لقانا يتجدد وياكم في الرايح. تقبلوا تحياتي أختكم سماح العبار، في أمان الله.
الرايح